当然我说的，
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه له في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب بدء الوحي من هذا الكتاب العظيم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا الحديث الخامس سلسلة في تلك الأحاديث التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في بيان مدى ما عاناه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تلقي هذا الوحي العظيم. فقد مر بنا الحديث الثاني والثالث والرابع الجهد الذي والمشقة التي كان يلقاها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ابتداء من نزول جبريل عليه السلام وغطه له حتى حصل له الفزع والاضطراب وقال زملوني أو ذكروني، والحارث بن هشام لما سأله عن كيف يأتي الوحي ذكر أنه يأتيه أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه، فهذا أيضا في شدة، بل هو أشد الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومر بنا في الدرس الماضي حديث جابر في نزول الوحي مرة أخرى بعد فترة انقطاع، ونزول قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني يا أيها المتلفف قم فأنذر، فهذا أمر بالإنذار والنذارة. وذكرنا لكم في آخر الدرس الماضي أنه نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، بها صار نبيا، وأرسل بالمدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا. وهذه مسألة ختمنا بها الدرس الماضي، ونقلنا لكم كلام الإمام مجدد الأصول الثلاثة في الجمع بين هذين الحديثين والتعليق على أول صوت المدثر. فمراجعة مهمة، مراجعة الأصول الثلاثة مهمة. معنى اليوم هذا الحديث الذي يكمل بيان المشقة أيضا التي كان يلقاها النبي الكريم عليه السلام في حفظ الوحي. ذكرنا فيما مضى المشقة التي كان لقيها في نزول الوحي وتلقي الوحي في المرات الأولى وهنا في درس اليوم يتكلم على المعاناة والمشقة التي كان يلقاها صلى الله عليه وسلم في حفظ ما يلقى إليه والدرس الحديث الذي بعده السادس إن شاء الله سبحانه وتعالى نقرأه اليوم نجد فيه الثمرة التي جنيها نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وبل هي أحد الثمار التي جنيها من الوحي الشريف، وهو ما حصل له من الجود العظيم عند مدرسة القرآن الكريم. نستفيد من هذا أو من هذه التقدمة أن الأمور الكبيرة العظيمة لكي توجد لابد فيها من المشقة. من عانى أمرا كبيرا عظيما ومن طلب أمرا عظيما لابد فيه من المشقة في أوله، ولابد فيه من المعاناة حتى بعد ذلك يصل إلى الاستفادة من هذا الأمر والاستمتاع به والاستراحة به وجني ثماره. لابد في الأمور الكبار من المعاناة والتعب. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وأن الأمور الكبار والأمور العظيمة لا تأتي بالسهل ولا تأتي بالراحة ولا تأتي وأنت تتمنى وتتمنى وتنام على الفراش. لابد فيها من المعاناة. وكما قال القائل: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من كانت له بداية محرقة فيها تعب وفيها تحرك الوصول لما يريد كانت له نهاية مشرقة. وهذا موجود، لن نتطرق إليه، موجود كثيرا في سير الأئمة، لكن سير اهتمام الأئمة الذي معنا صلى الله عليه وسلم الذي علم الأئمة وعلم الأمة بل علم الأمم، هذه سيرته التي بين أيدينا الآن والتي ندرس فيها منذ عدة أسابيع. هذه البدايات التي فيها المشقة البالغة من أول لحظات نزول الوحي، وحصل للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الفزع والاضطراب حتى أنه خشي على نفسه الموت أو المرض، وخشي المرض وقال: زملوني ذكروني. هذه البدايات. أما النهايات فقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: إن الله زوى إلى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ورأيت ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه النهايات في الدنيا. أما النهايات الآخرة فالفردوس الأعلى وما فوق ذلك. هذه مقدمة تصل بين الأحاديث السابقة وما نحن فيه الآن من شرح حديث هذه الليلة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو المنقري أبو ذكي المصري الحافظ الثقة، توفي في سنة 23 بعد 200. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الإمام الحافظ المعروف الوضاح اليشكري له المصنف المعروف مسند أبي عوانة، والوضاح ابن عبد الله اليشكري توفى في سنة 76 بعد المئة، وقال حدثنا موسى ابن أبي عائشة وهو الهمداني الكوفي، الهمداني الكوفي، وثقه سفيان وغيره، وذكر المزي في تهذيب الكمال عن جار له، عن جار لموسى بن ابي عائشة قال ما رفعت قط رأسي الا رأيته يصلي فوق سطحه، جار لموسى بن ابي عائشة يقول ما رفعت رأسي قط، يعني على بيت موسى بن ابي عائشة، الا رأيته يصلي فوق سطحه او على سطحه، يصلي على سطحه. الان كثير من الاسطح تنظر اليها تجد دش الدشوش، تجد واحد كان فوق السطح لكنه يصلح الدش، مشغول كل شوية، المحطة لا تأتي بانتظام وبصوت رائع وبصورة جميلة. هذا كان اذا رفع رأسه فوق سطح ينظر الى سطح موسى بن ابي عائشة وجده يصلي، ما رفعت رأسي قط الا رأيته يصلي على سطحي او فوق سطحي، رضي الله عنه وارضاه. وقال جرير بن عبد الحميد كنت اذا رأيته ذكرت الله، يعني من عبادته ومن سمته، لان هناك اناس اذا رؤوا ذكر الله، وهناك اناس اذا رؤوا والعياذ بالله ذكرت الشياطين، ذكرت الشياطين الانس والجن لحثهم على المعصية، لحثهم على الفواحش غير ذلك. وهناك عباد من عباد الله اذا رؤوا ذكر الله، منهم موسى ابن ابي عائشة رضي الله عنه وارضاه. قال حدثنا سعيد بن زبيد الاثري الامام المعروف توفي سنة 95 وثقة حجة امام كان عابدا ورعا، حصل عنده نوع من الاجتهاد والتأويل في خروجه على عبد الملك بن مروان، فأمر الحجاج ابن يوسف الثقفي السفاح المبير بقتله واختفى منه سنين عددا الى ان ظفر به فقتله منه، وكان الناس احوج ما يكونون الى علمه. وما فعله سعيد بن عبيد لا يستدل به في الخروج على الولاة، لان ائمة اهل الاسلام خطأوه في ذلك وانه تأول واخطأ، واستقر اجماع للسنة والجماعة على ان الوالي المسلم وقد كان عندئذ هو عبد الملك بن مروان لا يجوز الخروج عليه حقنا للدماء وحفاظا على الاعراض وحفاظا على الارواح. فسعيد بن جبير امام كبير تلاميذ ابن عباس المشهورين اجتهد في هذا الامر وخرج على الحجاج متأولا، واستقر الإجماع الذي حكاه ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح أنه استقر الإجماع على منع الخروج على الحكام الجورة والظلمة وإن جاروا. لماذا؟ لأن مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الظلم والجور وأخذ الأموال، وهذا نص عليه، ونص عليه أيضا النووي، ونص عليه قبل ذلك أئمة الإسلام الكبار كالأجوري في الشريعة شيخ ابن تيمية في منهاج السنة وغير هؤلاء. وما يحدث الآن في العالم يدل على قوة مذهب السنة الذي صرحوا في كتبهم ما يحصل الآن من سفك الدماء وإزهاق الأرواح بل البحار من الدماء التي تجري الآن في اليمن وفي ليبيا وفي سوريا يدل على متانة مذهب السنة والجماعة، وأنهم بعلم تكلموا وبعلم وقفوا ولم يقفوا جبنا أو خذلانا، وإنما وقفوا مع النص، لأن الذي جاء بالنص صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فالشاهد هنا أنه لا يصح لأحد أن يستدل بفعل هذا التابع الكبير على الخروج لما ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة الحديث. هذا الحديث خرجه البخاري في خمسة مواضع غير هذا الموضع، في كتاب التفسير رقم 4927، وزاد فيه سفيان بن عيينة قال إذا أنزل عليه الوحي حرك به لسانه. وصف سفيان يريد أن يحفظه، كان سفيان يحرك لسانه، سفيان بن عيينة يحرك لسانه، يقول لك أنه يحرك لسانه يريد أن يحفظه، حتى لا يتفلت منه. فأنزل الله لا تحرك به لسانك الآية، وورده كذلك في التفسير رقم 4928 باب إن علينا جمعه وقرآنه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة، وفيه قال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه، فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى أن ينفلت منه. إن علينا جمعه أي أن نجمعه في صدرك، وقرآنه أن تقرأه، يعني هذا يفسر كلمة قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني علينا قراءته، علينا أن تقرأه، يعني استمع وأنصت، وربنا جل وعلا يتعاهد له ويتكفل له أن يجعله أن يجمعه في صدره ثم يقرأه صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه يقول أنزل عليه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه أن نبينه على لسانك، سيأتي تفسير هذا الكلام في الموضع الذي بعد ذلك. في التفسير أيضا قال ابن عباس قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه بيناه. وهذا أحد معاني القراءة هنا، فاتبع، ابن عباس يقول فاتبع قرآنه فاعمل به، يعني ابن عباس هنا لحظة ملحظا آخر، فاتبع قرآنه. سيأتي أن معنى اتبع قرآنه يعني اسمع وأنصت. ابن عباس يقول فاتبع قرآنه يعني اعمل به. وورده أيضا برقم 4929 كان مما يحرك به لسانه وشفتيه، فهنا زيادة كلمة لسانه، كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، انظر يشتد عليه، يعني يريد أن يلاحق جبريل في قراءته فيشتد عليه القراءة. وكان يعرف منه، ذلك. قال فكان إذا أتاه جبريل، يعني بعد نزول هذه الآية، أطرق يعني سكت وأنصت، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله سبحانه وتعالى، يعني خلاص استمع على هذا الأمر، إذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال الراوي في هذه الرواية فكان إذا أتاه جبريل أطرق يعني استمع، فإذا ذهب قرأه كما وعد الله جل وعلا، وربنا جل وعلا لا يخلف وعده. ورواه ايضا في كتاب فضائل القرآن برقم 5440 باب الترتيل في القراءة. الترتيل في القراءة. ورواه في كتاب التوحيد برقم 7524 من طريق ابي عوانة وفيه كان يحرش شفتيه. والحديث في صحيح مسلم برقم 448 من طريق جرير بن عبد الحميد وفيه كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وكان يعرف ذلك في وجهه. هذه الشدة يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم. نأتي لأول الحديث. قال ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان كلمة كان هذه تفيد الاستمرار، أن هذا الأمر كان مستمرا، هذه المعاناة كانت مستمرة. كان يعالج من التنزيل شدة، كان هذه تفيد الاستمرار. يعالج، المعالجة هو أن تحاول الشيء بمشقة. المعالجة محاولة الشيء بمشقة. يتعب في هذا الأمر وفي هذا الفعل وفي هذا الحمل. وهذه المعالجة ناتجة عن أي شيء؟ ناتجة عن تحريك شفتين واللسان، أنه بيحرك شفتيه بسرعة لكي يحفظ. هذه المعالجة ناتجة عن تحريك شفتين واللسان. فمعنى هذا كان يعلم التنزيل شدة، أي أنه كان كثيرا ما يفعل ذلك. كان كثيرا ما يفعل ذلك. وهذه الشدة بسبب ثقل الوحي، على ما سبق في حديث الحال أنه قال فيه وهو أشده علي. وهو أشده علي، كلمة أشده معناه أن الشدة درجات، أن الشدة درجات. وهذه الصور التي كان يأتي فيها الوحي على مثل صوت الجرس أشد الصور. ومر بنا قول عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه لا يتفصد عرقا، يسيل عرقا في اليوم البارد. هذا كله من الشدة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن عباس وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. لم يقل ابن عباس كما رأيت، لكن قال فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. لماذا؟ لأن ابن عباس في هذا الوقت لم يكن قد ولد، لأن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. وهذه الصورة صورة القيامة وهذه الآيات كانت من أول ما نزل. ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال. فإن لم يكن فقد علمه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الطيالسي، في رواية أبي داود الطيالسي تصريح بالرؤية بلفظ كما رأيت، فأنا أحركهما كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. لكن لما رجعت إلى الطيالسي النسخة الموجودة بأيدينا وهي طبعة تحقيق الشيخ التركي لم أجد فيه هذا اللفظ، ووجدت فيها اللفظ الموجود معنى بالصحيح فأنا أحركهما كما كان يحركهما. فالطبع الموجود الآن من نسخة الطيالسي موجودة فيها في المجلد الرابع رقم 2750، رقم 2750 ليس فيها الرؤية كما ذكر الحافظ، بل هي كما هو هنا في البخاري فأنا أحركهما كما كان يحركهما صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه على ما جاء في الفتح، والله أعلم بالصواب. ثم قال سعيد بن جبير يريد ان يحركهما. يقول كما رأيت، كما رأيت ابن عباس يحركهما، لان سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، فراى ابن عباس يحركهما فهو يحركهما كما رأى ابن عباس يحركهما. وهذا فيه فائدة، وهي فائدة التعليم بالقدوة او الفعل، التعليم بالقدوة او الفعل، او استعمال الادوات المعينة على الفهم والتفهيم ما لم تكن محرمة، كاستعمال فلك رسم الصور مثلا على السبورة بالايدي للطلاب، فان هذا محرم عند كل اهل العلم، رسم الصورة بالايدي للطلاب ليس فيه خلاف. وشيخ ابن عثيمين يقول ممكن ترسم للطالب جزء بقر، مثلا ترسم له جزء من الفيل مثلا، رجل الفيل او ناب الفيل او اذن الفيل، لكن لا يجوز لك ان ترسم الفيل كله للطالب. ورأيت في بعض المدارس في مكة وفي غيرها فكرة جميلة، يأتون للطلاب بالحيوانات او الطيور التي ممكن ان توضع في حظائر في المدارس، يعني يكون في كل مدرسة حظيرة صغيرة فيها الطيور المختلفة كالحمام مثلا والعصافير والهدهد ومثلا ونحو ذلك، البط والاوز ونحو ذلك. اما بالنسبة للحيوانات الكبيرة فهذا الامر سهل، يؤخذ الطالب الى حديقة الحيوانات فيراها، والان التلفزيونات ما ترك شيئا، يستطيع ان يتجول في كل عالم في دقائق معدودة. فالقصد في هذا الحديث التعليم استعمال ما يفهم مما لم يكن محظورا، كاستعمال اي اداة معك، كان تخط خطا في الارض مثلا، او تأتي بحركة من الحركات في تعليم الصلاة او الوضوء نحو ذلك. وايضا هذا الحديث تحريك ابن عباس الشفتين وتحريك سعيد بن جبير يعني يدلنا على نوع من انواع علوم الحديث مر بكم في المصطلح، وهو المسلسل، المسلسل الذي يتتابع فيه الرواة على هيئة او صفة او قول واحد، لكن هنا التسلسل لم ينفصل، لم يتم المسلسل هنا ناقص، لأنه وقف عند سعيد بن جبير. وكما قال البيقوني في البيقونية: مسلسل قل على وصف أتى، مثل أما والله أن باني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، وبعد أن حدثني تبسما. بيكون في البيقونية يعني يعرف المسلسل او يصفه ويحد على الحد، مسلسل قل ما على وصف اتى، وصف واحد يأتي عليه جميع الرواة او اكثر الرواة، مثل اما والله ان باني الفتى، كذاك قد حدثني قائمة، كل واحد يقول في السلسلة حدثني أنباءني فلان أنباءني فلان، أو يقول حدثني هو قائم، أو أخذ بيدي، أو بعد أن حدثني نظر للسماء، أو تبسم، كل واحد يقول هذه الكلمة. مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما، وبعد أن حدثني تبسما. هذا اسم الحديث المسلسل، وهو قليل والصحيح فيه أقل، وهو قليل والصحيح فيه أقل. الذي معنا الآن هو نوع من التسلسل لكنه لم يتصل. ابن عباس يحرك شفتيه كما كان الصيم يحركهما، سعيد بن جبير رأى ابن عباس فهو يحركهما كما رأى ابن عباس. وفي الاسناد الاخر سفيان ايضا بن عيينة يصف هذا التحرك او التحريك، قال في الحديث فحرك شفتيه، يعني سعيد بن جبير حرك شفتيه، يصف تحريك من؟ تحريك ابن عباس. رضي الله عنه وارضاه. وفي البخاري كما ذكرت رقم 4929 يحرك به لسانه وشفتيه. يعني ذكر اللسان هنا يعني هذا كناية عن تحريك السم. اذا حركت اللسان مع الشفتين في الغالب ينشأ عن تحريك السم. لماذا يحرك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام شفتيه بهذه الطريقة التي يتعب منها ويشعر فيها بالشدة؟ الجواب الأول أنه يفعل ذلك خشية من تفلت الوحي، يخاف أن يتفلت منه الوحي ولا يحفظ، أو يتفلت منه قبل أن يحفظ. إذن هذا الاحتمال الأول، خشية من تفلت الوحي. الإمام الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي تعرفونه، أشار لي نكتة جميلة يقول: من حبه إياه، من حبه إياه. يعني شوف الواحد لما يكون بيحب حاجة فيريد أن يأخذها بسرعة، كان يكون واحد عطشان مثلا يريد يشرب الماء بسرعة، أو جوعان يقبل على الأكل ويأخذه سريعا. فيقول من حبه إياه صلى الله عليه وسلم، يعني من حبه الوحي وللقرآن، فيريد أن يحفظه بسرعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تعالى: لا تحرك في لسانك لتعجل به، أي لتأخذه على مخافة منك، لتأخذه على مخافة من التفلت، تأخذه على مخافة أو على عجل مخافة التفلت، تأخذه على عجل مخافة التفلت. قال الله جل وعلا في سورة طه: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني قال البغوي: لا تعجل بقراءته، ولا تعجل بالقرآن، يعني لا تعجل بقراءته. نفيد هنا فائدة ذكرنا لكم من قبل، أن كلمة القرآن تأتي ويراد بها القراءة، يعني قد يراد بها كتاب الله جل وعلا، وقد يراد بها مجرد القراءة. ولا تعجل بالقرآن، يعني لا تعجل بقراءة القرآن، بالقراءة. واستدلوا على ذلك بقول الشاعر يصف عثمان رضي الله عنه وارضاه لما قتله الثوار: ضحوا بأشمطة عنوان السجود به. عثمان رضي الله عنه وارضاه الوصف: ضحوا بأشمطة، يعني كبير السن، عنوان السجود به، يعني في وجهه عنوان السجود من الصلاة. يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني وقراءة، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقضي ليله بالتسبيح والقراءة. فهؤلاء ضحوا به، وكان من هؤلاء الثوار أناس من مصر، من مصر واليمن، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي قراءة. فهذا فإذا تروا أن كلمة القرآن تأتي أيضا ويراد بها القراءة. قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي من قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من الإبلاغ، من قبل أن يفرغ جبريل عليه السلام من الإبلاغ. وقل رب زدني علما. قال في تفسيرها: علما الى ما علمت، هذا قول رب زدني علما الى ما علمت، اذا هذا عام، زدني علما الى ما علمت. والتفسير الاخر: زدني علما بالقران ومعانيه، رب زدني علما يعني بالقران ومعانيه. ويقول العلماء عن التفسير انه لم ياتي طلب زيادة شيء في كتاب الله إلا العلم. يعني لم يأتي لك آية تطلب منك طلب الزيادة في المال أو الدنيا أو الجاه أو المنصب إلى آخره، ولكن الذي جاء النص بالحث على الزيادة فيه العلم. وقل رب زدني علما، إن علما إلى علمي أو علما بالقرآن ومعانيه، لأن القرآن معاني القرآن الكريم لا تفنى عجائبه ولا تنتهي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع منه العلماء. تجد كل ما يأتي عصر أهل العلم يضعون تفسيرا يوضحون فيه بعض معاني هذا الكتاب العزيز، وتجد في هذه المعاني أو أن بعض هذه المعاني لم تأتي في كتب الأولين، لأن هذا القرآن العظيم لا تفنى عجائبه. وذكرت لكم مرة أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان آية في تفسير القرآن الكريم وأعجوبة في تفسير معاني كتاب الله جل وعلا، وكان يستخرج من الآية الواحدة من الفوائد الكثير. يعني ذكرت له في سورة الثمين في آية المائدة آية الوضوء، أظن ذكرت له أكثر من 75 من 35 فائدة استخرجها من آية الوضوء في سورة المائدة. وفي أحد الأيام قلت له يا شيخ نريد أن يعني نكتب هذا التفسير ويفرغ ويطبع، لأننا أحيانا نسمع هذا التفسير شيئا لا نجده في كتب التفسير. قلت له هذا الكلام في أحد الدروس في عنيزة، فقال الشيخ متواضعا الموجود يكفي، الموجود يكفي. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يكن مما يعتني كثيرا بالتفرغ بالتأليف والتصنيف، لكن كان رحمه الله تعالى يعتني كثيرا بالتدريس والتعليم. وكما ترون بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى تفسيره تخرج تباعا، تفسيره في القرآن الكريم الذي كان يلقيه على الطلاب وأيضا منه ما ألقاه في الإذاعة، التفسير الموجود الآن بين أيديكم تفسير سورة البقرة من أحكام القرآن الكريم، كان يلقيه في إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، تفسير سورة البقرة المطبوع الآن. ومقدم هذاك البرنامج عندما أراد أن هو يبدأ الشيخ بالتفسير قال له الشيخ ماذا أسميت البرنامج؟ قال المقدم أسميته أحكام القرآن الكريم. فقال له لا، سميه من أحكام القرآن الكريم. يعني انظر إلى علم الشيخ وتواضعه، من أحكام القرآن الكريم. لأنك إذا قلت أحكام القرآن الكريم فكأن الشيخ خلاص أتى بكل أحكام، أتى بكل الأحكام، أحكام القرآن الكريم. فالشيخ قال زد كلمة من أحكام القرآن الكريم. وهذا هو الواقع فعلا، أن ما ذكره الشيخ بعض من أحكام القرآن الكريم وقد طبع إن لم أكن واهم في 3 مجلدات هو موجود مع سورة الفاتحة، والتفاسير الأخرى تنزل تباعا كسورة الكهف وتفسير الصفات وأشياء من جزء عامة تنزل تباعا. والشيخ فصل القرآن في عدة مواطن، فصله في تعليقه على تفسير الجلالين، وفسره في تعليقه على القرآن الكريم من المصحف مباشرة، يعني يقرأ الآيات ويفسرها. وكما قلت لكم بدأ في تفسيره في الإذاعة ولم يكمله، وأكمله أو الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى الآن يكمل فيه من أول النساء، والمطبوع الآن للشيخ ابن عثيمين البقرة، وأيضا خرجت سورة آل عمران، تفسير سورة آل عمران. وأوصيكم بشراء تفسير الشيخ ومراجعته، إن في علم غزير وفي تدريب للطالب على كيفية استنباط الفوائد من كتاب الله جل وعلا العزيز، وكيفية الوقوف مع الحروف، حروف المعاني والأدوات ونحو ذلك. الطالب الذي يعتني بتفسير الشيخ يحصل عنده درجة في كيفية قراءة التفسير، بل كيفية التصدي لهذا الأمر العظيم رحمه الله تعالى وغفر له. وقل رب زدني علما. فقلت بأنه لم يأتي حد في النصوص على الاستزادة من شيء إلا العلم. قال ابن مسعود كان إذا قرأ هذه الآية قال اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. ابن مسعود كان إذا قرأ هذه الآية وقل رب زدني علما كان يقول اللهم زدني علما وإيمانا ويقينا. كان هذا منه أخذ بنص الآية وقل ربي، قل رب زدني علما، فكان يقول رب زدني علما وإيمانا ويقينا. هذا من فقه ابن مسعود. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نهيك به في تفسير كتاب الله جل وعلا، فهو الذي قال لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. لو أني أعلم أحدا، يعني لو أعلم أحدا من الناس أعلم بكتاب الله مني، يعني في التفسير تبلغه الإبل لرحلت إليه، يعني يريد أن يرحل إلى من هو أعلم منه في التفسير إذا وجد. وهذا أيضا تواضع منه رضي الله عنه وأرضاه. فهذه نبذة عن أهمية الاستزادة من العلم، خاصة العلم بتفسير القرآن الكريم. وابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ابن القيم يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، يعني إذا أردت الهدى تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن. كل العلم تأخذه من تدبر كتاب الله جل وعلا في كل شيء، في العقيدة وفي العبادة وفي السير والتأريخ، الأمر والنهي وغير ذلك. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، يعني إن أردت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. هذه وصية عظيمة ابن القيم رحمه الله تعالى، أوصي به بها نفسي وإياكم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك جمعه لك صدرك، هكذا في نسخة جمعه لك صدرك بإسناد الجمع الصدر. وعند أبي ذر، إذا قلنا أبو ذر فليس أبو ذر الغفاري إنما أبو ذر الهروي راوي الصحيح، راوي صحيح البخاري. وعند أبي ذر جمعه لك صدرك، جمعه لك صدرك. وفي رواية الحموي وكريم المروزية، كريم هذه أيضا أحد رواة صحيح البخاري، ماتت ولم تتزوج، كريم المروزية روت لا رواية صحيح البخاري. في رواية كريم المروزية جمعه لك في صدرك، هذه توضح رواية السابقة. إن علينا جمعه، يعني إن علينا جمعه لك في صدرك. وقرآنه في رواية إسرائيل أن تقرأه، يعني علينا أن تقرأه، أي أنت، إن علينا جمعه يعني لك في صدرك، وقرآنه يعني علينا أن تقرأه. هذا وعد الله جل وعلا، كان يقول له لا تتعجل، فإذا انتهى استمع لجبريل، فإذا انتهى من القراءة فإن الله جل وعلا وعد أن يجمعه له في صدره ثم يقرأه كما قرأه جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه أي قرأه عليك الملك، لأن الملك نزل بالقرآن من عند الله جل وعلا. جبريل سمع القرآن من الله جل وعلا ونزل به يتلوه على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول الأشاعرة وغيره، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، ولم يأخذه من الهواء، ولم يلقى في روعه كما يقول المعتزلة وغيره، إنما سمعه من رب العزة سبحانه وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما. فاتبع قرآنه أي فاستمع وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. هذا الآن التفسير الأول، إن علينا بيانه يعني إن علينا أن تقرأه. التفسير الآخر يحتمل أن يراد به البيان للمعاني والتفسير، يراد به بيان المعاني والتفسير. قال قتادة: تبيين حلاله وحرامه، تبيين الحلال والحرام. وعلى هذا التفسير أو هذا التفسير أيضا يؤيده قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذا معناه أنه لا يوجد شيء في القرآن لا تعلمه الأمة، بل إذا جهله بعض الناس فإن بعض الناس يعلمه ولا بد، لأن الله جل وعلا وعد بذلك. ثم إن علينا بيانه يعني تبيينه. وهذا في رد على الأشاعرة، رد على الأشاعرة والمفوضة الذين يقولون لا ندري معنى الرحمن على العرش استوى، لا ندري معناها، ويقولون الله أعلم بالمعنى وأعلم بمراده، فيجعلون معاني الكلمات كالكيفيات، كما نقول لا ندري كيفية الاستواء، يقول لا ندري معنى الاستواء. نقول لهم افتحوا أي قاموس من قواميس تجد فيه الاستواء معناه العلو والارتفاع، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. لتستووا على ظهوره يعني إذا علوتم على السفن، إذا علوتم على السفن واستويتم عليها، واستوت على الجودي يعني ارتفعت على الجودي، جبل الجودي سفينة نوح عليه السلام. افتحوا أي قاموس تجدون في هذه المعاني. إذا هذا الجزء من الآية ثم إن علينا بيانه يرد على المفوضة الذين يقولون نحن لا ندري معاني هذا أو هذه الصفات. فيأتي الجهمي والمعتزلي يقول له: نعم أنت لا تدري، استرح هنا، أما نحن فنحن ندري المعاني وسندلك الآن على المعنى الصحيح. فيأتي المفوض يقول له: ما المعنى الصحيح؟ يقول له: استوى معناه استولى وقهر وملك. فيحرف معنى الاستواء الى الاستيلاء والقهر. فاذا جاء المفوض يرد يقول له: هذا الكلام غلط. يقول له: من قال هذا غلط؟ انت الان اعترفت قبل قليل انك لا تدري وانك مسكين وانك جاهل، فنحن الان اصحاب العلوم واصحاب المعارف وسندلك الان على المعنى الصحيح. ويأخذون في التحريف والتعطيل والمفوض ساكت. لذلك الشيخ الإسلام يقول ان مذهب المفوضة هو شر المذاهب، لانه يجعل اهل البدع يرفعون رؤوسهم على اهل السنة ببدعهم ويصدقون بها. قال ابن كثير تفسير هذه الآية: هذا تعليم من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك، فإنه كان عليه السلام يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، يسابق الملك جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، يسابقه في قراءته. فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع إليه،
وتكفل له أن يجمعه في صدره وقد حصل، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. انتبه الآن لهذه الأخيرة، وأن يبينه له بالبيان والتفسير، يفسره ويوضحه. لذلك نقول لا يوجد معنى من معاني آيات الكتاب العزيز لا تعلمه الأمة، بل قد يجهله بعض الناس، لكنه يوجد من الناس من يعلم هذه المعاني التي قد تشكل على البعض الآخر. يقول ابن كثير: فالحالة الأولى جمعه في صدره، إذن هذا أول شيء جمعه له في صدره، والثانية تلاوته. خلاص بعدما يذهب جبريل يستطيع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتلوه، والثالثة تفسيره وإيضاح معناه، تفسيره وإيضاح معناه. وأيضا عندك مجاهد، مجاهد تلميذ ابن عباس، مجاهد بن جبر، يقول: عرضت المصحف على القرآن، عرضت القرآن على ابن عباس، المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية أسأله عن تفسيرها. فمجاهد سأل ابن عباس عن تفسير كل آية من كتاب الله جل وعلا، وهذا أحد التابعين الكبار، وتفسيره موجود ومشهور. ثم قال ابن كثير: إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي أن تقرأه، كما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. فإذا قرأناه أي إذا تلاه عليك الملك عن الله جل وعلا، فاتبع قرآنه، فاستمع له، ثم اقرأه كما قرأ أقرأك، ثم اقرأه كما أقرأك. ثم إن علينا بيانه أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه. انتبه الآن، ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. قال ربنا جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال ابن كثير في تفسيره: يسرنا القرآن للذكر يعني سهلنا لفظه، ويسرنا معناه لمن أراده. ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده. يسرنا وسهلنا لفظه. أي كتاب آخر غير القرآن الكريم لكي تحفظه تشعر بمشقة بالغة، ولا تكاد تحفظ كتاب في حجم القرآن الكريم إلا إذا جلست سنين عنه، ولا يكاد أهل الكتابين يحفظون كتابيهما إلا شيئا يسيرا. أما القرآن الكريم فعندك الأولاد الصغار يحفظونه، عندك الأولاد الصغار يحفظونه. ممكن تجد ولد عنده 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات يحفظ القرآن الكريم كاملا، وهو لا يفهم شيئا أو لا يفهم الكثير من معناه. لكن اعطي مثلا كتاب 500 صفحة في أي مادة من المواد لأي واحد يحفظه، يكاد يكون هذا الشيء إلا مستحيل. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر. قال مجاهد: يسرنا هونا قراءته، هونا قراءته. وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. قال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله جل وعلا. لولا أن الله جل وعلا يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى. فهذه بشرى لكل من يحفظ كتاب الله جل وعلا، أن يجتهد في حفظه ويجتهد في قراءته
وربنا جل وعلا وعد به انه يسهل حفظه على من يحاول حفظه. ولقد يستطيع القائل ذكر هل من مذكر يعني هل من متعظ وهل من متذكر. نعم.
الله
قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري تحويل الإسناد. قال البخاري وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري وأخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما قلت فيه ثمرة عظيمة من ثمار مدارسة القرآن الكريم على ما سيأتي بيان إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبدان بخاري يقول حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي رواد القاضي توفي في سنة 21 بعد المئتين. قال الإمام أحمد في مسحه ما بقيت الرحلة إلا إلى عبدان في خراسان يعني هذا الذي رحل إليه في ذات الوقت. عن عبد الله بن مبارك الإمام الكبير عبد الله بن مبارك الحنظلي المتوفى في سنة 81 بعد المئة. الحافظ بن حجر يقول فيه عد الآن يقول فيه ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، هذه ست خصال. ثم يقول جمعت فيه خصال الخير. مرة ثانية يقول ابن حجر عن الإمام الكبير ابن المبارك ثقة ثبت، أظن واحد من هذه تكفي. ثم يقول فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. الواحد هذه كم تساوي من الرسائل العلمية الآن التي ينقضها الناس؟ كم رسالة علمية الآن؟ ست صفات. ومع ذلك يقول جمعت فيه خصال الخير رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال عن يونس، ويونس وابن يزيد الأيلي مر بنا ثقة توفي في سنة 159 عن الزهري، الزهري الإمام المعروف محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المتوفى في سنة 124. قال أبو داود عنه أحسن الناس حديثا، أحسن الناس حديثا. ثم يذكر تحويل، يعني تحويل، يعني البخاري يقول مرة أخرى حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد الخختياني صدوق رمي الإرجاء توفي في سنة 24 بعد 200 عن عبد الله يعني وابن المبارك الذي سبق. قال أخبرنا يونس سبق ومعمر، معمر وابن راشد الأزدي صاحب الزهري توفي في سنة 154 ثقة ثبت مأمون. نحوه، كلمة نحوه معناه أن اللفظ المذكور ليونس والمعنى للرواية الثانية معمر مع يونس. نحوه يعني اللفظ المذكور لفظ يونس بن يزيد الأيلي ورواية معمر بنحوه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة المشهورين توفي في سنة 94. ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في عدة مواضع منها في كتاب الصوم رقم 1902. قال باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. وقال فيه كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينسلخ رمضان كان يلقاه كل ليلة من رمضان إلى آخر يوم حتى ينسلخ، فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إذن هنا في هذا الحديث عرض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على جبريل، ورواه في بدء الخلق برقم 3220 ورواه في كتاب المناقب برقم 3554 ورواه كذلك في فضائل القرآن برقم 4997. كان جبريل يعرض القرآن، يقول البخاري باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه العرض هذا كان يقرأ صلى الله عليه وسلم شيئا ويقرأ جبريل شيئا آخر، يعني يقرأ جلال مثلا نقول مثلا يقرأ وجه وهذا يقرأ وجه مثلا يعني، أو يقرأ ربع وهذا يقرأ ربع أو نحو ذلك، لأن في اللفظ الأول قال كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وما ذكرناه الآن في كتاب فضائل القرآن كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى فاطمة بحديث وعائشة جالسة، ففاطمة بكت ثم أسر لها بحديث آخر فضحكت، فلما سألتها عائشة عن هذا رفضت أن تحدثها إلا بعد أو حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها بهذا، قالت أنه قال أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وانه عارضني العام مرتين، يعني كل سنة كان يعارضه بالقرآن مرة واحدة، مرة واحدة يعارضه بالقرآن، في السنة التي توفي فيها عارضه مرتين. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا أراه إلا حضر أجلي، يعني يظن هذا معناه حضور الأجل. فهذا يدل على المعارضة، والمعارضة كما قلت أنه كان يقرأ شيئا وجبريل يقرأ شيئا آخر. نأتي لي الحديث، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس. هذه ربوة خبر كما ترى، كان رسول صلى الله عليه وسلم، هذا اسم كان، أجود خبر كان، أي أكثر الناس جودا، أكثر الناس جودا. وهذا مر بنا في قول خديجة: إنك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواب الحق. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كثرة جوده صلى الله عليه وسلم، والجود والكرم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. هذا من كريم صفاته وعظيم شمائله صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح الصحيحين من حديث جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. الحافظ ابن حجر يفسر لنا هذه الكلمة، يقول: وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه، إن كان الإعطاء سائغا، يعني لو كان عنده حاجة إداله، فما عندوش سكت، ما يقول له لا مفيش، أو يرجع أو يسكت. وقد جاء أيضا في الصحيح أن صفام جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، طرع بين جبلين، فرجع هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي لا يخشى الفاقة، يعني يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كان شيء من جوده صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود هنا اسم كان، كان أجود وخبرها محذوف، وفي رواية كان أجود ويكون اسمها ضمير، كان أجود أو كان أجود. والنووي يقول الرفع أشهر، كان أجود ما يكون في رمضان، مع أنه متصف بالجود دائما صلى الله عليه وسلم، متصف بالجود دائما حتى قبل النبوة كما رأيتم في قول خديجة، ولكنه في رمضان كان أعظم جودا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حين يلقاه جبريل فيه فائدة لقاء الصالحين، وأهمية ذلك على نفسية الشخص، لقاء الصالحين. الإنسان لما يلتقي بالصالحين كما يقولون بلغتنا الآن ترتفع معنوياته وتزداد همته، في فائدة لقاء الصالحين، وأن هذا مما يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة. فإذا الإنسان جلس مع الصالحين فإنه مزهدونه في الدنيا ومرغبونه في الآخرة، ومن ذلك الحث على العطاء والجود. والعكس بالعكس، إذا جلست مع العصاة أو اللي يجلسون على المقاهي يتفرجون على الفواحش والأفلام الخليعة ويسمعون الأغاني ونحو ذلك يقسون قلب الإنسان، أو أصحاب الدنيا الذين ليس لهم هم في الدنيا إلا البيع والشراء والبورصة، عملت والبورصة طلعت البورصة نزلت، يقسون قلب الإنسان، بل
قد يؤدون الى ان بعض الناس يصيبهم نوع من الاحباط لما يجد بعض الناس يتعامل بالمليارات والتريليونات ونحو ذلك، وهو يسمع هذا الكلام كل ليلة من فلان او فلان يصاب بالاحباط. في هذا الحديث فائدة مجالسة الصالحين، وان مجالسة الصالحين تحث الانسان على الرغبة في الاخرة وتقلل من الرغبة في الدنيا، وتحث الانسان على العطاء والجود. حين يصاب جبريل فيدرسه القرآن، فيدرسه القرآن، الضمير مفعول اول والقرآن مفعول ثاني. كلمة فيدارسه مفاعلة من المدارسة، يعني هذا يدارسه وهذا يدارسه، يدارسه زي المقاتلة، مقاتلة مجامعة معالجة. يدارس القرآن هذه فيها فائدة جميلة، وهي سنة العرض، ان جبريل كان يعرض ما لديه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض ما لديه على جبريل عليه السلام كل سنة مرة. فهذه سنة عرض القرآن الكريم على من يحفظه لتصحيح الحفظ او تصحيح التلاوة والتجويد سنة، كما قال امام مالك: القراءة سنة متبعة يأخذها الاخر عن الاول. القراءة سنة متبعة، فلذلك نوصي اخواننا بان يحرصوا على عرض القرآن الكريم الذي حفظ، يحاول ان ياخذ اجازه من شيخ متقن ليعرضه، ليعرض عليه القران الكريم كاملا، ليطمئن الى ما عنده لواحد. ثانيا، لان هذه سنه كما ترون، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الكريم نزل عليه القران، يعرضه على جبريل عليه السلام كل سنه، لنعرف ان هذه سنة، سنة متبعة كما قال امام مالك. ولا تتكبر ان تأخذ ممن هو دونك. لو جدت انسان اقل منك سنا لكنه عنده اجازة وعرض القرآن على غيره من الحفاظ، فلا تتكبر ان تأخذ ممن هو دونك حتى في السن، لانه كما قال مجاهد: لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. اذا فيؤخذ من هذا فيدرس القرآن اهمية عرض الحفظ او القراءة على اهل الحفظ والتثبت. قال: في رمضان. عندك الان اجتمع الان عدة فضائل، عدة فضائل: شرف الزمان في رمضان، وشرف الوحي النازل هو القرآن الكريم، وشرف الرسول الملكي هو جبريل عليه السلام، وشرف المدارسة مع شرف الرسول البشري. هذه خمسة فضائل اجتمعت في وقت واحد: شرف الزمان، وشرف الوحي النازل، وشرف الرسول الذي نزل بهذا الوحي جبريل عليه السلام، وشرف الرسول البشري، وشرف المدارسة. فنتج عن هذا هذه الفائدة العظيمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجلسة وعلى هذه المدارسة يكون اجود بالخير من الريح المرسلة كما سنذكرها الان. وهذا في فضل مدارسة القرآن الكريم مع الاخرين. الشيخ الخضير يذكر فائدة يرويها عن شيخ ابن تيمية او يذكرها عن شيخ ابن تيمية، يقول: من قرأ القرآن على الوجه المأمور به، يعني كما امره الله، اورثه من الايمان واليقين، من الايمان واليقين والطمأنينة وراحة القلب. من قرأ القرآن على الوجه المأمور به اورثه من الايمان واليقين والطمأنينة وراحة القلب ما لا يدركه الا من فعل مثل هذا. نعم، هذا احساس لا يدركه الا من صنع هذا، الذي يقرأ القرآن وقلبه يقظ وقلبه حاضر متطهر في مكان يخلو فيه بنفسه ليس مشغولا بشيء آخر، يدرك بالطمأنينة واليقين والراحة القلب والنفس ما لا يوصف وما لا يصف إلا من وجد مثل ذلك. هذه كلمة نفيسة لكن لم يعزها الشيخ إلى مكان معين. قال ابن عباس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني بعد هذا هذه المدارسة مع جبريل عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير. ألف هنا يقولون بئس الربية واللام هنا للابتداء زيادة التأكيد أو جواب قسم يعني فوالله أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي تهب دائما بالخير والرحمة، الريح المرسلة المرسلة بالخير والرحمة الدائمة الهبوب. والريح المرسلة نفعها عام نفعها كبير، أي مكان تنزل عليه ينتفع بها، فلذلك شبه جود النبي صلى الله عليه وسلم بنفع هذه الريح. لماذا؟ لأن نفع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به من العلم النافع ينتفع به كل الخلائق. قال النووي رحمه الله تعالى في فوائد، الفائدة الأولى الحث على الجود في كل وقت، الحث على الجود في كل وقت، ويتأكد الجود كما رأيتم في رمضان، لأن رمضان شهر الخيرات وشهر الجبات الوافرة من الله سبحانه وتعالى. والزيادة في الجود في رمضان وعند اجتماع أهل الصلاح، يعني الفوائد الزيادة في الجود في رمضان وعند الاجتماع بأهل الخير والصلاح. ونبه هنا على أن الجود درجات، هناك جود من نفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، جود بالنفس، وكذلك الجود بالعلم وهو أعظم من الجود بالمال، الجود بالعلم أعظم من الجود بالمال، كما قال الشاعر الإلبيري في وصيته لابنه المشهورة أنه قال له في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، يعني إن بخلت بالعلم ينقص وإن بذلته يزيد، يزيد بكثرة الإنفاق منه. أبو إسحاق الإلبيري له قصيدة طيبة لابن أبي بكر وفيها هذه كلمة يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وكما قال علي بن أبي طالب ويوصي كميل بن زياد يقول له يا كميل العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أو العلم يحفظك وأنت تحفظ المال، العلم يزيد بالإنفاق والمال ينقص بالإنفاق. طبعا هذا نقول إلا إذا كان الإنفاق كما جاء بالحديث ما نقص صدقة من مال بل تزيده، إذا الإنسان ابتغى وجه الله سبحانه وتعالى وابتغى الخلف فإن الله جل وعلا يخلف عليه. الجود بالمال رقم ثلاثة، الجود بالنفس، الجود بالعلم، الجود بالمال. جاء في الحديث البخاري ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا نزل ملكان يقول أحدهما اللهم أعط ممسكا خلفا، تخلف على المنفقين تخلف عليهم خيرا، ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا، هذا دعاء من الملك على الممسك ودعاء من الملك الآخر للمنفق. الجود النوع الرابع بالجاه والسلطان، كما قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. تشفع به الجاه لك كلمة عند فلان أو عند فلان لكي تمشي في مصلحة أو في خير لأخيك، كما قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الجود بالوقت، هذا أيضا من أنواع الجود، ليس عندك مال، ليس عندك علم، ممكن تجود بوقتك، تذهب إلى مريض، تمشي مع إنسان محتاج، تعين إنسان في مكان عملي أو نحو ذلك. هذه من أنواع الجود، وقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل ما سمعنا من أنواع الجود. أيضا من فوائد هذا الحديث استحباب الإفطار من القراءة في رمضان، استحباب الإفطار من قراءة القرآن في رمضان، وكونها أفضل من سائر الأذكار، وكونها أفضل من سائر الأذكار، إذ لو كان الذكر أفضل أو مساو لفعله، لو كان مجرد الذكر في رمضان أفضل من قراءة القرآن لفعله جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وارد أنهما كان يجتمعان فيتدارسان القرآن ويعرض أحدهم على الآخر، فلو كان هناك شيء أفضل من ذلك في رمضان لفعله. قال الشيخ السبيط على المسلم أن يغتنم عمره وأنفاسه، على المسلم أن يغتنم عمره وأنفاسه في مدارسة كتاب الله جل وعلا، في مدارسة كتاب ربه وتلاوته وقراءته على الوجه المأمور به من الترتيل والتدبر والتفهم والعمل التطبيق. يعني أنفس الأوقات في حياتك هي التي تقضيها مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أعظم أوقات حياتك هي التي تقضيها في تدبر كتاب الله ومدرسة كتاب الله وتفهمه والعمل به. وسبق أن جبريل عليه السلام كان يتعاهد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة يعرض القرآن، ففي السنة التي توفي فيها عرضه مرتين كما جاء ذلك في حديث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وبذلك يكون انتهى التعليق على الحديث السابع السادس، وبقي في هذا الباب الحديث السابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.